اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا صاحب الخد التريب والنحر الخطيب والثغر المقروع بالقضيب. صلى الله عليك يا مولاي وعلى ولدك الإمام زين العابدين وسيد الساجدين ورحمة الله وبركاته. ما لي أرى سمعت بمحنة السجاد يصيح وويلاه أين عشيرتي وسراية قومي أين أهلي ودادي خلي منها يا يوم تلك الديار وبعده يوم نعب الغراب بفرقتي ودعايا يا هادي. فمن المعزي للرسول بعطرتي فمن المعزي للرسول بعطرتي نادى بشملهم السماء بدادي. ومن المعزي للوصي بفاتحين يين أوهى القلوب وفتت الأعضاء الأعضاء هذه. ومن المعزين للبتول من الزهار يا شلوا على الرمضاء دون مهاي يا مهاي يا أعددته وزادي اليوم معاديب ما إن بقيت من الهوايان على الثرى ما إن بقيت من الهوايان يا ملقى ثلاثا في ربا ووهايا يا 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 دين لكن لك تقضي عليك صلاتها يا زمر الملائك فوق السابع شدايا يا 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 أحسن أحسين هل من أوبة تعتادنا فيها باطل بالركال معتادي أبا عبد الله كرايا يعود لنا الزمان ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الليلة التي نجتمع فيها من أجل شهادة الإمام زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام الإمام الرابع من أئمة أهل البيت الذين طهرهم الله واصطفاهم وانتجبهم فجعلهم أئمة يهدون بأمره الإمام السجاد سلام الله عليه الذي ولد في عام 38 للهجرة النبوية الشريفة واستشهد على يد أحد خلفاء بني أمية الوليد بن عبد الملك في عام 95 للهجرة النبوية الشريفة حيث سمه الوليد دس إليه السم فاستشهد سلام الله عليه في تلك السنة والإمام زين العابدين سلام الله عليه هو ثروة بالحقيقة هو ثروة فكرية وأخلاقية وعقائدية قل نظيرها في المجتمع الإسلامي، حيث أغنى الفكر الإسلامي بعلومه وبثقافته وبأخلاقه العملية. يعني قد بعض الناس مثلا يعطي أخلاق، لكن هذه الأخلاق تكون أخلاق على صعيد نظري فقط، يعني يعطي نظريا، لكن من ناحية التطبيق والعمل تراه بأنه لا يطبق ذلك كله بصورة كاملة. والإمام زين العابدين سلام الله عليه طبق الأخلاق التي كان يوصي بها تطبيقا كاملا، بل كان يفعلها قبل أن يوصي بها. والإمام سلام الله عليه، إذا أردت أن تتكلم عنه الإمام زين العابدين، فإنك في الحقيقة تحتار من أين تبدأ وبأي شيء تنتهي، باعتبار أن كل حياته كما قلت لكم مملوءة. هذه الحياة التي عاشها، عاش 57 عاما، هي مملوءة بهذه الأخلاق وبالفكر وبالثقافة، وعلى حسب ما يذكره المؤرخون عنه والعلماء عنه. فأنا أنقل لكم بعض الأمور. الإمام زين العابدين سلام الله عليه امتاز بعدة خصائص. الخاصية الأولى في كيفية عبادته، عبادته كانت مضرب الأمثال، وهذا يكفي مما لقب به زين العابدين. شو معنى زين العابدين؟ زين العابدين معناه أن كما هو معلوم أنه كان عصر الإمام السجاد سلام الله عليه يزخر بالعباد وبالزهاد، كان يزخر بالعباد والزهاد، من أمثال مثلا عبد الله بن المبارك ومحمد بن المنكدر والأصمعي وطاووس اليماني والزهري وغيرهم من العلماء الذين كان معروف عنهم بكثرة عبادتهم لله عز وجل وزهدهم. ولكن الإمام علي بن الحسين عمله العبادي جعله يلمع في قبال عبادة أولئك، يعني عبادة أولئك بالنسبة للإمام سلام الله عليه لم تكن شيئا مذكورا في الحقيقة، ولذلك لقب بزين العابدين، زين العابدين وبسيد الساجدين. فبعض الأمور أنقلها لكم ممن عاصروه، مما ذكره المؤرخون. فأنقل لكم عن عبد الله بن المبارك، حيث روى بأنه كنت أحش في سنة من السنين وأنا ذاهب من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وإذا بي أنا أضيع عن القافلة إلى التي كنت أنا أمشي معها، فلما ضعت عن القافلة وإذا بي أجد، يعني رحت عاود أفتش، أنا بعد ذلك ذهبت لأفتش عن قافلتي، وإذا بي أجد غلاما سباعيا. شو يعني سباعي؟ عمره 7 سنوات، سائرا وحده. يقول أنا دنوت منه وتعجبت، دنوت منه فقلت له يا فلان أين تذهب؟ مع من أنت؟ ما هو قصده؟ فقال أنا مع الباري، أنا مع الباري. قلت له أين قصدك؟ أين زادك؟ أين راحلتك؟ فقال قصدي مولاي وزادي تقواي وراحلتي رجلاي، لأنه ولد 7 سنين وماشي لحاله ومبتعد عن الحج. أنا وجدت شيئا، أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه حج بيت الله الحرام كثيرا، عدة مرات، لعله أكثر من 20 مرة حج بيت الله الحرام. وفي أغلب هذه الحجج كان ماذا؟ لا يقول للناس أنه أنا علي بن الحسين ابن علي ابن فاطمة جدي رسول الله، لأنه ما يعرفهم. كان يذهب مع الحجيج لكنه لا يعرفهم بنفسه. لماذا؟ لأنه في يوم من الأيام كما رأيت في بعض الروايات أنه لما عرفوه أكرموه لجده رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو لا يريد أن أحد يتفضل عليه، ولا يريد أن يزاحم الناس، ولا أن يتعب الناس، ولا أن يأتي الناس ليخدموه لأجل جده رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا ما فيها شيء، بالعكس هذا فضل وهذه مكرمة. يعني إذا نحن أكرمنا إنسانا من سلالة رسول الله كرامة لرسول الله لنا ثواب وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لكن علي بن الحسين سلام لم يكن يريد أن يكون يتعامل الناس معه هذا التعامل. فسأله المهم عبد الله بن المبارك أين قصده، أين زادك، أين راحلتك؟ قال قصدي مولاي وزادي تقواي وراحلتي رجلاي. بقول أنا تعجبت، عظم هذا الغلام في عيني يجيبني هذا الجواب. طبعا لما قال لي زاد قصدي مولاي علمت أنه قاصد إلى حج بيت الله الحرام، لأنه لا مولى إلا الله سبحانه وتعالى، فيقصده، يقصد للمولى قصدي مولاي يعني الله سبحانه وتعالى إلى بيت الله الحرام. ثم بعدين قال بأنه عظم هذا في عينه الطفل في نظره، فقال له طيب من أين أنت؟ عرفني نفسك، أنا أريد أن أتعرف عليك أيها الغلام. قال له أنا قرشي. قال فأوضح أكثر. قال هاشمي. قال له فأوضح لي أكثر. قال له علوي فاطمي. ثم تركته، يقول عبد الله بن المبارك أنا تركت هذا الغلام وإذا بي ألتحق بالقافلة، وجدت قافلتي فسألتهم عنه، عن هذا الغلام، فقيل لي هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله.
صلي على محمد وآل محمد.
قضية ثانية أرويها لكم عن طاووس اليماني. طاووس اليماني كما قلت لكم هو من المعاصرين الإمام زين العابدين سلام الله. يقول كذلك أنا حججت في سنة من السنين وكنت أطوف حول بيت الله الحرام، وإذا بي أرى غلاما، أرى علي بن الحسين سلام الله عليه، الإمام زين العابدين سلام الله عليه. لكن طبعا رأيته يطوف بالبيت من العشاء إلى السحر، عن يذهب إلى حج بيت الله الحرام، يستغل هذه الفرصة، يستغل هذه الفرصة. الطواف بالبيت صلاة كما هو معلوم عندنا في الرواية، ومعنى أن الطواف بالبيت صلاة أن الإنسان أيضا يؤجر على هذا العمل الذي يعمله، وثوابه إن شاء الله كثواب الصلاة. فيقول وجدت علي بن الحسين سلام الله عليه يطوف بالبيت من العشاء إلى السحر، فإلى أن رمق السماء بطرفه وقال، رفع طرفه نحو السماء قال إلهي غارت نجوم سماواتك وهدأت عيون أنامك وغلقت الملوك عليها أبوابها وطاف عليها حجابها. شوفوا الملوك وين ونحن وين، في عبادة الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، إلى أن يقول ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتب. الله أكبر، أما آن لي أن أستحي من ربي. يعني طبعا الإمام زين العابدين يتكلم بلسان عامة الناس، شوفوا الظلم الموجود زمن الأمويين، المعصية المنتشرة في زمن الأمويين. ها؟ ما هنا نحن إذا وقفنا عند أدعية الإمام ورأيناه يتكلم عن المعاصي الكثيرة، مش معناه أنه هو نعوذ بالله هو لا يفعل المعصية لأنه معصوم، لكن يتكلم عن حالة المجتمع الذي كان يعيش فيه الإمام زين العابدين سلام الله عليه. المجتمع الذي كان يعيش فيه الإمام زين العابدين مجتمع تفشت فيه المعصية وانتشرت فيه الرذيلة وانعدمت فيه الأخلاق الحميدة،
حتى أنه أصبحت مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كانت تعج بالصالحين وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المتقين، أصبح منتشر فيها شو اللهو والطرب والغناء في زمن بني أمية في مدينة رسول الله الشكل عم بصير. فالإمام لما بيدعي وبيتكلم عن المعاصي، لأنه مجتمع انتشر فيه المعصية، فهو يتكلم عن حالة المجتمع وعن تلك الحالة التي كانت زائدة. يقول: ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتب، أما آن لي أن أستحي من ربي. إلى أن سقط على الأرض الإمام السجاد مغشيا عليه. يقول: دنوت منه وحاولت أن أستمع إليه، استمعت إليه فرأيته يقول: أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي منك أين محبتي؟ أتيت بأعمال قباح زرية، فما في الورى خلق جنى كجنايتي. بقول: أنا والله تعجبت وأغشي عليه، حملت أخذت برأسه، شلت برأسه ووضعته في حجري وبكيت لحالته. يعني هنا طاووس اليماني كان يعرف مقام الإمام زين العابدين، بل أنا بكيت لحالته فدمعت من عيني بعض القطرات على وجهه. استيقظ فقام الإمام، قال: من شغلني عن ذكر ربي؟ قال له: سيدي، ما هذا الخوف، ما هذا الجزع؟ وجد ونحن أجدر بنا أن نخاف وأن نجزع لكثرة على ذنوبنا وعلى معاصينا. أنت جدك رسول الله، أبوك علي، وأمك فاطمة الزهراء. قال له: يا طاووس، دع عنك حديث جدي وأبي وأمي وأخي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. أما سمعت إلى قوله تعالى حينما يقول في القرآن: فلا أنساب بينهم يومئذ؟ ما في أنساب، دع عنك كل هذا الحديث. هذه حالة. حالة أخرى يراه الأصمعي، وقلت لكم أن الأصمعي من عاصر الإمام السجاد. الأصمعي رآه قال: كنت أنا أطوف في الكعبة، أطوف في الكعبة، وإذا بي أرى علي بن الحسين سلام الله عليه يطوف، ثم رمق السماء، ثم وقف يدعو ربه ويناجيه، يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف البلوى، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت قاطبة، وأنت وحدك يا قيوم لم تنمي، أدعوك ربي دعاء قد أمرت به، فارحم دعائي بحق البيت والحرم. يقول: ثم مضى في طوافه وتركت الإمام عليه السلام. بالله عليكم، حالات مثل هذه الحالات التي يقف ويختل الإمام زين العابدين فيها مع ربه، أما تغز ضمير الإنسان المؤمن، وألا تجعل عنده حافزا وداعيا لأجل أن يبقى الإنسان مع الله في جميع شؤونه وفي جميع حياته، وين ما راح وين ما إجا أينما يذهب وأينما يعود فليكن مع الله سبحانه وتعالى. هذه حالة من حالات يذكرها عمن عاصر الإمام السجاد. الإمام السجاد كان ممنوعا عليه أن يصلي الجمعة في قبر، عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. من كان يقيم؟ من كان يؤم الجمعة في عصر الإمام زين العابدين؟ كان يؤمها الحاكم الأموي، الخليفة الأموي
الظالم الذي كان يعيش في زمان الوليد بن عبد الملك، لأنه هو طبعا إمام زين العابدين سلام الله عليه عاصر هؤلاء الخلفاء الأمويين، الوليد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، مروان بن عبد الملك وغيرهم هؤلاء الخلفاء. فكان الحاكم الأموي هو الذي يؤم الصلاة. بس شو كان يعمل؟ ماذا كان يصنع الإمام زين العابدين سلام الله عليه؟ كان سلام الله عليه يعطي درسا كل يوم جمعة عصرا، فيجتمع إليه يتقاطر على درسه كثير من الطلاب ويحضرون درسه ويستفيدون من محضره المبارك. يذكر بعضهم يقول بأنه كان سلام الله عليه، ينقل عنه سعيد بن المسيب يقول كنا إذا خرج الإمام زين العابدين للحج، طبعا ما كان يعرف الناس في أول حياته، بس بعدين ما في مجال، صارت الناس تعرفه في المدينة، صار الناس تعرفه، لأنه لما يجلس في الدرس في كل يوم جمعة ويجتمع حوله الطلاب ويدرسهم ويعطي الوصايا ويعطي يعني العظات ومشاكل ذلك، فالناس صارت تعرفه. كان يقول عنه، يحدث عنه سعيد بن المسيب يقول كان إذا خرج إلى حج بيت الله الحرام يخرج معه 1000 من القراء. القراء شو هن؟ يعني هؤلاء القراء الرواة المحدثين الذين يعرفون قدر الإمام زين العابدين سلام الله عليه. وهؤلاء وإن لم يكونوا على يعني على مذهب الإمامية وكانوا مثلا هم يعني في توجهات تابعين للسلطة الأموية، لكن كانوا يخرجوا مع الإمام ليش؟ كي يستفيدوا منه. ما أنتم تعلمون أن الحكمة ضالة المؤمن، يعني الإنسان الذي يريد مثلا أن يستفيد يمكن أن يخرج مع عالم يمكن أن يستفيد منه، وهذه معروفة في ذاك الزمان، وأهل العلم وأهل الاختصاص يعرفون قيمتها. كثير من العلماء ترون بأنهم يحبون أن يخرجوا مثلا مع عالم في رحلة في سفر، فيسمح لهم المجال، يفسح لهم المجال أكثر، يستفيدوا منه، يسألوه. وتعلمون هذا شيء مهم في الحقيقة، حتى هو لازال إلى الآن موجود عندنا في الحوزات العلمية من أمثال هذه الأمور. الإمام زين العابدين سلام الله عليه ركز في حياته على عدة أساليب، لأنه كان ممنوع من مباشرة دوره كإمام، وهو صاحب الحق الذي ينبغي أن يكون على رأس الخلافة الإسلامية، فماذا صنع؟ لأنه فترة عصيبة جدا كان في زمانه، تعرفون أنتم بعد شهادة الإمام الحسين، وكانت طبعا كانت الدولة الأموية في أوجها في ذاك الزمان. الإمام زين العابدين ماذا صنع؟ أخذ يستعمل هذه الأساليب، أولا أسلوب النصائح، إعطاء النصائح لأصحابه، أسلوب الدعاء، هذا الدعاء الذي هو فيه ضروب كثيرة من الأخلاق ومن العقائد، حتى العقائد عقائد الإمامية فيها أيضا موجود، وكذلك الثقافات العامة الإسلامية مثلا. لكن أكثر شيء كان يركز سلام الله عليه على الأخلاق، وأنتم تعلمون دعاء مكارم الأخلاق شو فيه هذا الدعاء من أهمية. أنا أنقل لكم بعض الوصايا للإمام سلام الله عليه، أنقلها بلا تعليق، شيء مهم جدا. ينقل الإمام الباقر سلام الله عليه يقول، يعني ولده الإمام الباقر سلام الله عليه يقول دخل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري على علي بن الحسين عليه السلام وهو كئيب حزين، يعني كان الزهري كئيب، يبيجي يسأل الإمام فقال له ما لك مغموما يا زهري، ما لك مغموم، شو بك مغموم؟ قال يا ابن رسول الله هموم وغموم تتوالى علي لمن امتحنت به من جهة حساد نعمتي. والطامعين في وممن أرجوه وممن أحسنت إليه. بتلاحظوا أنتوا في بعض الأحيان إنسان بيعمل مليح مع إنسان آخر، لكن يرى أن الذي يصنع معه الجميل ترونه بأنه يقابله بالقبيح. ها؟ فبقول هنا الزهري أنا عملت مليح مع ناس، لكن هؤلاء الناس قابلوني بالقبيح، قابلوني بالسيء، ها؟ ويحسدونني ولا يقدرون موقعي في المجتمع، لا يقدرون. فلأجل ذلك أنا مغموم، يشكو ذلك لإمامه، يقول أنا مغموم. فقال له علي بن الحسين عليه السلام، بدأ بنصيحته، قال له هكذا: احفظ عليك لسانك تملك به إخوانك. يعني إذا كان واحد محسن إليك ومش عم ببيتك بالمليح، بس ما تبلش أنت شو تتكلم عليه، ربما يكون له عذر، احمله على الأحسن، ربما يكون له عذر. فبيقول له أول شيء امسك لسانك، احفظ عليك لسانك تملك به إخوانك، هذه أول وصية. ثم قال: يا زهري، عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، فتجعل كبيرهم بمنزلة والدك، ها؟ وتجعل صغيرهم بمنزلة ولدك، وتجعل تربك منهم بمنزلة أخيك. شو يعني؟ اجعل الناس كلها انظر إلها بمنزلة عائلة، هي عائلتك، عائلتك، الكبير منهم مثل أبوك، الصغير منهم مثل ولدك، واللي من جيلك تربك، هنا عبر من جيلك مثل خيك. طيب أي واحد من هؤلاء بتحب تظلم؟ فيك تظلم حدا منهم؟ يمكن أن يظلم إنسان أباه، أخاه، ولده؟ هذا شيء مستهجأ، مستقبح. فقال: اجعلهم هكذا، فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ أي واحد منهم بتحب تظلمه؟ بل وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب أن تنتهك ستره؟ فيك تفضح واحد، واحد يفضح بيه، يفضح أخاه، يفضح ولده؟ كلا، فأنت اجعلهم هكذا. طيب إذا أنت جعلتهم بهذه المثابة، إذن سهل عليك الأمر، لأنه كل فرد من أفراد المجتمع تنظر إليه، سواء كان كبيرا بالنسبة لك أم مساو لك أم صغيرا بالنسبة لك، إذن هو شو؟ أنت واحد من أفراد هالعيلة كلكم، ها؟ الناس كلهم عيال الله، الخلق كلهم عيال الله، ما عندنا هكذا بعض الحديث. طيب بعد ذلك يقول له الإمام زين العابدين، يقول له: وإن عرض لك إبليس لعنه الله، إن عرض لك إبليس لعنه الله فضلا على أحد، يعني مش يجي إبليس يوسوس لك يقول لك: ها ترى أنت عملت مع هذا مليح، ها، فأنت لك فضل عليه. طيب شو إلي فضل عليه؟ يعني بروح أنا بنشر حريمه؟ أنا إلي فضل عليه مثلا؟ أنا بروح بستغيبه؟ أنا لي فضل عليه مثلا؟ أنا يعني أتكبر عليه؟ لا، بدي أضبط نفسي وألتزم الأخلاق. وإن عرض لك إبليس لعنه الله فضلا على أحد من أهل القبلة، يعني من المسلمين، فانظر إن كان أكبر منك، فقل: قد سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني. الله أكبر، هذا أكبر مني بسنتين، إذا عمل عمل صالح أكثر مني هذا، فهو أفضل مني عند الله. وإن كان أصغر منك فقل: قد سبقته بالمعصية والذنوب. أنت طلع الجين بالآخر، لاحظ؟ قد سبقته بالمعصية والذنوب فهو خير مني. وإن كان تربك، يعني من جيلك باصطلاحنا، فقل: أنا على يقين من ذنبي ومن شك من أمري، فما لي أدع يقيني لشكي. وإن رأيت مسلمين يعظمونك ويوقرونك ويبجلونك فقل: هذا فضل أخذوا به. الله سبحانه وتعالى إذا أعطاني هالفضل، وهالفضل أجراه على ألسنتهم مثلا، أجرى على ألسنتهم مدحي مثلا، هذا فضل من الله،
ما تفكر انه من نفسك. قل ان هذا الفضل الذي اخذوا به وان الله ان يعظمني باعينهم هذا من الله سبحانه وتعالى،
هذا بفضل الله وليس من شطارتي وليس من عظمتي يعني.
وان رايت منهم جفاء وانقباضا
فقل هذا لذنب احدثته. اذا يا زهرين ليش عم بكلم العالم
وليش مغموم يتكلمون عنك ولا يعظمونك ولا يحبونك؟
فانت فكر يمكن في ذنب، وانتم تعلمون ايها الاخوة المؤمنون الارواح جنود مجندة في بعض الروايات،
يعني في بعض الاحيان
انا ما اطيق ان اجلس مع فلان، طيب اقول لي ليش؟ طيب هذا انسان مؤمن، في شيء بالواقع
روحي ونفسي لم تنسجم مع روحي ونفسه، لان روحه ونفسه ربما احدثت عيبا معصية بحسب الواقع
جعلته تسقط من روحي ومن عيني وهكذا. فبقول انت طيب انه هولي شفت انت منهم انقباض
وعملت معهم مليح وانهم يتراجعون عنك ويشكون بك
لعله لذنب احدثته، هيك يفكر الانسان. فانك ان فعلت ذلك يعني عملت بها الاخلاقيات هذه، اذا سهل الله عليك عيشك، تعيش مغموم ولا بتبيل بشيء، الله بسهل لك عيشك.
وكثر اصدقاؤك وقل اعداؤك وفرحت بما يكون من برهم ولم تأسف على ما يكون من جفائهم.
بعد لما بتعمل بهذه الامور وبتفكر بهذه الوصية لا بتأسف لا على جفائهم لك
ولا مقاطعتهم لك ولا
انت تأسى على ما فاتك مثلا من عملك الصالح معهم وهكذا. هذا من كلامه من وصاياه عليه السلام. من وصاياه
يقول علامات المؤمن خمس: الصدق حيث يضرك.
بالله عليكم
نادر جدا من احد يفعل هذا، ان الواحد يصدق يكون صادق اذا كان في ذلك الصدق في ضرر عليه،
بتلاقيه لا بحاول يعمل له توري او يعمل له شيء مخرج شرعي،
بيقول له قل الصدق حتى ولو بده يضرك.
الصدق حيث يضرك،
والصبر عند النائبة،
المصيبة بتوقع فيك انت اصبر عندها،
والصدقة بما انت محتاج اليها.
قل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب الصدقة بما انت محتاج اليها، مش والله اذا عندي انا كندية بالبيت عتيقة ياخذوها على الجامع.
المشكل انه الانسان لا، انه الصدقة بما انت محتاج اليها. شوفوا فضل اهل البيت، ليش الله عظمهم؟ لماذا عظمهم الله وانزل في حقهم ويطعمون الطعام على حبه
مسكينا ويتيما واسيرا؟ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله سبحانه وتعالى عظمهم وانزل فضل اهل البيت عليهم السلام
سورة هل اتى لاجل هذا المعنى،
لانه
مع حاجتهم للطعام تصدق به على المسكين واليتيم والأسير. هكذا قال: والصدقة بما أنت محتاج إليها، والحلم عند الغضب.
إنه الواحد عند الغضب بيكون حليم، مش حليم وقت الراحة هيك إنه أنا ساكت وريد، لا بدي يكون عند الغضب اتماسك.
وخامسا الورع عن محارم الله تعالى.
وصايا الإمام عظيمة، ماذا نتكلم عن الإمام زين العابدين؟
والله كلما تقلب حياة الإمام زين العابدين تراها مملوءة بالفضائل والأخلاقيات، كل شيء. شو ما قلبت أنت حتى إذا بتراجع مثلا سيرته تراها بأنها كلها أخلاقيات.
أقول لكم إن أعداءه قتلوه حسدا، حسدا منهم.
ما كان يذهب الإمام السجاد إلى مكان، حتى في زمن أعدائه بتعرفوا أنتوا بعد مسألة قتل الإمام الحسين والدعايات التي صنعوها صنعها الأمويون عن الحسين وأهل بيت الحسين من أن هؤلاء مثلا خرجوا على خليفتهم على الخليفة وأنهم هؤلاء سبايا الروم والترك والديلم وأن هؤلاء مثلا لم يكونوا بمسلمين، هكذا كان الناس تحسب. ومع ذلك في فترة قصيرة أينما يحل الإمام زين العابدين ترى التعظيم له. راح على الشام الناس تبجله وتوقره وتعظمه، إذا سكن في المدينة الناس تعظمه أينما ذهب، إذا ذهب لحج بيت الله الحرام ترى الناس بأن تعظمه وتوقره. وأنا أنقل لكم قضية، قضية هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك كان هو ولي العهد، بعد الوليد هو ولي العهد، ولي العهد بالخلافة، يأتي من الشام، لأن مركز الخلافة الأموية كان بالشام، يأتي من الشام إلى حج بيت الله الحرام. جاء إلى حج بيت الله الحرام وكان قد أقدم معه الحشم والخدم والذين هم في خلافته وفي دولته. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول الراوي أنه في نفس تلك السنة كان الإمام زين العابدين أيضا قد جاء إلى حج بيت الله الحرام. هشام بن عبد الملك يقول بأنه جاء ليستلم الحجر الأسود، الناس ما كانت يعني استلمه بصعوبة، ولم تنفرج الناس، يعني باصطلاحنا ما أخرت الناس عن الحجر الأسود حتى يستلمه هشام بن عبد الملك مع أنه هو ولي العهد. فبعد أن انتهى ضربوا له منبرا عاليا وضعوا له كي ينظر إلى الحجاج ويستمتع برؤيتهم، والحجاج كلهم شو تلبسوا الثياب بيض في وقت إحرام، إحرام يلبسون ثوب أبيض، وإذا بالإمام زين العابدين إمام علي بن الحسين سلام الله عليه يأتي وعليه المهابة والبهاء والوقار، فالناس تنفرج عن الحجر الأسود صماطين، يعني جهتين. ويأتي الإمام زين العابدين سلام الله عليه فيستلم الحجر الأسود من دون أي تكلم، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى ويعود. رأى هشام بن عبد الملك هذا المنظر فسأل، تجاهل يعني تجاهل، سأل الناس قال لهم من هذا الذي صار معه أن الناس قد انفرجت له عن حجر الأسود واستلم الحجر الأسود بكل سهولة، من هو هذا؟ فقال له أهل الشام ما نتلم. فقام الفرزدق ذلك الصوت الشجاع الذي وقف وقال للناس أنا أعرفكم من هذا، وبدأ بقصيدته: هذا الذي تعرف المطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره، فالعرب تعرف من أنكر والعجم. عندها غضب هشام بن عبد الملك، قال للفرزدق، قال له: يا فرزدق، ألا تقول فينا شعرا كما قلت بعلي بن الحسين؟ قال له الفرزدق: آتني بجد كجده، وآتني بأب كأبيه، وآتني بأم كأمه. عندها غضب هشام وأمر بسجن الفرزدق. وين سجنوا؟ في منطقة، في بلدة، في منطقة عسفان ما بين مكة والمدينة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه علم بذلك، أرسل له 12,000 درهم هدية. وصلت هذه الدراهم لزين بن فرزدق لأبي فراس
الفرزدق فردها على الإمام قائلا: والله سيدي أنا ما قمت هذه الأبيات إلا غضبا لجدك رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه العبارة رأيتها يقول له: ما قلت هذه الأبيات إلا غضبا لجدك رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم أرد أجرا ولم أرد رزقا على ذلك منك يا ابن رسول الله. فردها، رجع الإمام زين العابدين عليه، قال له: نحن نعلم ذلك، لكن هذه مكافأة منا لك يا أبا فراس. فقبلها عندها الفرس. هذه حالة الإمام زين العابدين. طيب، هذا الإمام العظيم الذي لأجل مثل هذه المواقف حسدوه وظلموه. وأنتم تعلمون حوادث الطف، حوادث كربلاء، كان بكربلاء، كان عمره يوم كربلاء 22 سنة. مرت عليه تلك المحن والآلام والمصائب في كربلاء. تعلمون أنهم أرادوا قتله، ولكن الإرادة الإلهية شاءت أن يبقى الإمام لئلا تخلو الأرض من حجة لله عز وجل. في تلك الليلة، ليلة 11 من المحرم، كان الإمام السجاد عليلا مريضا ملقا على مطع في المخيم. جاءت إليه عمته زينب، قالت: يا ابن أخي ماذا نصنع وهذه الخيال قد هجمت علينا؟ أحرق الخيام، أرعب الأطفال، أبكوا اليتامى. قال لها: يا عم زينب، فروا على وجوهكم في البيت. فأوالي افترا خمات حسين من خيمة، لعب خيمة، يا ينخل وين راح وين؟ ما ضل بالعرب شيما، يا والسجاد اجا وسحطوه ودمع على الوجه سالة. أنجاه الله سبحانه وتعالى من هذه الواقعة، لكنه عاش بعد أبيه 23 عاما. يقول الراوي، بل أكثر من ذلك، يقول الراوي بأنه ما قدم إليه طعام أو شراب إلا ومزجه بدموع عينيه، وهو يقول: كيف أشرى يا أبا، وقتل وقد قتل بالحسين عطشانا، أم كيف أكون وابن رسول الله مات جائعا يا أبا، أن أشرى ما حاشا واهلي قضوا كلهم عطاشا، يا واهلي قضوا كلهم، يا عطاشا. وابويا التربة مسافراشا، وراس على الرمح يطرى، يا النساوية.
خزانة علمك السجاد وياه ويقاد في العصمات بعد الظناء يشكو على عشب المطر عض القيود ونشت الأقداد.
إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. نسألك ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته. الإخوة الطيبين الحاضرين في هذا المجلس الشباب الكرام المؤمنين اللهم وفقهم وأيدهم بتأييدك، اللهم ألزمهم التقوى ووفقهم للتي هي أقوم وأهدى، جنبهم عن معاصيك، احفظهم في نفوسهم يا رب العالمين، واحفظ ذويهم يا الله. اللهم ارحم أموات الحاضرين جميعا وأمواتنا ومن مات على الإيمان، وإلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.